هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
أين الأظهر عدم القيام، الأظهر أنه يسجد لغير قيام، لكن روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سجدت للشكر فقامت، فقاسوا هذا عليها، ثم قاسوه أيضا على النفل أنه يسن أن يصلي قائما، لكن كما قلنا القياس لا يصح في العبادات، ثم إن القيام في النفل مقصود في صلاة النافلة بخلاف سجود التلاوة، فالأظهر أنه يسجد بدون قيام. نعم، استقبال القبلة ينبني على القول بأنه هل سجود التلاوة صلاة أو لا، ما ذكر، والذي يظهر لأنه يستقبل القبلة وأنه يجب له الوضوء، وإذا كان على غير وضوء فلا يسجد. نعم، نعم، الأفضل أن لا يسجد، وذلك لأنه إن سجد شوش على المصلين، وإن ترك السجود فقد ترك شيئا مسنونا، فالأحسن أن لا يقرأ. وقيل بل يقرأ ويسجد، وإذا قرب من السجدة رفع صوته قليلا حتى يسمع الناس.
هذا قول ثاني لكم، أحسن الله إليكم.
نعم،
قل هذا قول ثاني لكم.
لمن؟
لكم، وهو استقبال القبلة ووجوب الوضوء.
هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. الشيخ الإسلام ما يرى هذا، يرى أنه سجود دعاء
وسجود ابن عمر،
وأنه سنة استقبال القبلة وليس بواجب. ونحن نرى أنه ما دام سجودا لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون إلى غير القبلة ولا أن يكون على غير طهارة، بخلاف سجود الشكر لأنه يأتي بغتة بدون تقدم.
وسجدات القرآن 14 سجدة، في الحج منها 2 و3 في المفصل. وعنه
وزعنا عليكم أظن أدلة ذلك.
نعم،
عندكم؟
نعم.
طيب، نعم، تصور وتوزع على من لم يكن عنده شيء. نوكل الأخ محجوب إن شاء الله.
وعنه أنها 15 سجدة، منها سجدة صاد، لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس أنه قال ليست صاد من عزائم السجود، رواه أبو داود. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع.
من لهذا؟ سلمي جاد؟ ها؟ بجاد السلمي؟ إيه؟ بجاد أو بجاد مثلا؟ ها؟ متعب، كيف ما قال بجاد؟ ها؟ في واحد ثاني؟ إيه؟ طيب، وأنا قلت بجاد أظنه قال نعم. طيب، متعب السلمي. ها؟ لا، الحديث ابن عباس. حديث عمرو بن العاص صحيح، أما حديث ابن عباس فهو في البخاري، لكن ما خالف، هو المؤلف ذكره من حديث من رواية أبي داود وهو في البخاري، إذن يضاف إلى ذلك. سمعت يا متعب؟ نعم، وعمرو بن العاص عنده متعب.
ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات سورة المفصل والثاني.
ما عندنا سورة إلا سجدات المفصل،
شيلها. إلا سجدات المفصل والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو. وروى عقبة.
كم سجدات المفصل؟ المفصل من قاف النجم
اقرأ
والانشقاق
واقرأ.
طيب.
وروى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟
ثبت ذلك في حديث عمر.
عمرو
عندي عمر من عندنا عمر على كل حال لا تقدم شيء حتى يأتي التخريج.
وروى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود.
من اسمك؟
عيسى الجهني.
عيسى الجهني.
وأول السجدات آخر الأعراف، ثم في الرعد عند قوله بالغدو والآصال، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان عند يزيدهم خشوعا، وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا، وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند لعلكم تفلحون، وفي الفرقان عند وزادهم نفورا، وفي النمل عند العرش العظيم، وفي ألف لام ميم تنزيل عند وهم لا يستكبرون، وفي حاميم السجدة عند وهم لا يسأمون، وفي آخر النجم، وفي إذا السماء انشقت عند لا يسجدون، وآخر اقرأ، ويقرأ اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه لأنه حدث وفيه
محدث. لأنه محدث.
وكلاهما مكروه لأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب. فصل. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا، وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها، ولا يسجد للشكر في الصلاة لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى.
سجود الشكر سنة كما قال مالك رحمه الله، لكن عند تجدد النعم لا عند دوامها، لأنه لو قيل إنه يسجد عند دوام النعم لبقي ساجدا مدى الدهر، لأن النعم تكثر كل لحظة، لكن عند تجدد النعم التي ليست معتادة، فأما المعتادة كالقيام من النوم، الاستيقاظ من النوم، وحصول الأكل في الغداء والعشاء وما أشبه ذلك فلا، لكن لو تجدد له نعمة كمثل أن يولد له ولد، أو يتزوج، أو يبشر بانتصار المسلمين، أو ما أشبه ذلك فليسجد للشكر. وكذلك قال العلماء عند اندفاع النقم، كما لو حصل حادث في سيارة فنجا من الحادث، أو تردى من جبل، أو سقط في حفرة فنجا، فكل هذا من دفع النقم الطارئ، فيسجد له شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي حصلت. ثم ذكر المؤلف أنه إن حكمه كسجود التلاوة، فيشترط له ما يشترط له، وعلى هذا يركع يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم. وقد عرفتم القول الراجح في سجود التلاوة أنه يكبر إذا سجد فقط. ثم ذكر أنه لا يصح أن يسجد للشكر في الصلاة لأنه لسبب خارج منها، ولهذا قالوا لو سجد الإنسان سجدة صاد في الصلاة لبطلت الصلاة، وذلك لأنها لنا سجدة الشكر، ولداود سجدة التوبة، ولكن القول الراجح أنها سنة، أي سجود تلاوة في صاد سنة في الصلاة وخارج الصلاة، لأن سببها بالنسبة لنا هو التلاوة، لولا أن تلونا هذا ما مرت بنا. إذن خلاصة ما سبق في سجود التلاوة أن سجود التلاوة سنة على القول الراجح، ودليله حديث مرفوع وأثر موقوف. الحديث المرفوع حديث من؟ زيد بن ثابت أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم في النجم فلم يسجد فيها. وأما الأثر فهو حديث عمر الأثر الموقوف أنه لم يسجد وقال أمام الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. والمسألة الثانية، سجود التلاوة على المشهور من المذهب حكمه حكم النافلة، يشترط فيه ما يشترط النافلة، ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. المسألة الثالثة، هل السجدات الموجودة في القرآن مجمع عليها؟ الجواب نعم مجمع عليها، إلا السجدة الثانية في الحج، وثلاث سجدات في المفصل، أربع سجدات هذه مع الخلاف، والصحيح أنها يسجد فيها. المسألة الخامسة
الرابعة
فيما يتعلق بسجود الشكر، وهو الذي يشرع عند تجدد النعم واندفاع النقم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر اندفاع النقم، لكن قد يقال إنه من وجه يكون تجدد نعمة، لأن السلامة من الهلاك مثلا نعمة.
أحسن الله إليكم، لو سجد في الصلاة في غير سجد الصاد،
إيش؟
لو سجد في الصلاة سجد الشكر غير سجد الصاد،
نعم،
كما لو بشر بولد هل تبطل صلاته؟
تبطل صلاته، نعم. لو سجد للشكر في غير سجد الصاد وهو يصلي فإن صلاته تبطل، لأنه زادها سجودا ليس له سبب فيها. نعم. الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة، لأنه يأتي مفاجئا، وليس هناك دليل على اشتراط الطهارة. أن نقول الإنسان إذا جاءت النعمة فاذهب وتوضأ، وربما نقول لو ذهب وتوضأ لطال الفصل. وأما استقبال القبلة فكما قلت لكم في سجود التلاوة، أنه لا ينبغي الإنسان أن يسجد لله ودبره إلى بيت الله. نعم.
هل له يسجد في أثناء الخطبة؟
كيف؟
له أن يسجد في أثناء الخطبة سجدة.
نعم.
لو بشر الإمام مثلاً الخطيب.
أي نعم. لا بأس. يعني لو بشر الخطيب وهو يخطب بانتصار المسلمين وسجد في أثناء الخطبة فلا بأس.
ترى هذا الخامس.
ها؟
هذا الخامس، سؤال الخامس.
وانت الوقت.
الوقت أليس الوقت 40 دقيقة؟
لا 30 دقيقة.
حديث أبو بكر الشيخ.
حنا وياكم الشيخ في العشر مد جزر.
نعم.
أقول حنا وياكم في العشر مد جزر.
لا ما فيه خلاص جزر. نعم. اللي هي أي نعم. اي صحيح، قلنا حكم النفل على المذهب. ايش نعم. لا نريد المسائل اللي مرت. اي الصحيح انه لا تكبير فيها عند القيام ولا سلام الا اذا كان في الصلاة فيكبر اذا سجد واذا رفع.
حديث أبو بكر. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. فالزيادة ضربان: زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع، أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في غير محله كالقراءة بالركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه، فهذا لا يبطل الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له سجود لأن عمده غير مبطل. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والثانية لا يسن لأن عمده غير مبطل فأشبه العمل اليسير.
نعم وسع بعدين.
الثانية أن يسلم في الصلاة قبل إتمام الثانية أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا فطال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها. وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها. والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفقرة عدة مسائل. أولا سجود السهو، فما هو السهو؟ السهو هو الذهول عن شيء معلوم، يعني يذهل الإنسان عن شيء يعلمه فيسهو، وهو سهو في الصلاة وسهو عن الصلاة. فأما السهو عن الصلاة فنوعان: سهو بمعنى الترك، وهذا هو المذموم في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وسهو بمعنى النسيان، وهذا هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا السهو عن الصلاة. أما السهو في الصلاة فهذا هو الباب الذي كتبه المؤلف في هذا الموضوع. المسألة الثانية: أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. ووجه انحصارها في ذلك هو التتبع والاستقراء، لأن العلماء تتبعوا النصوص الواردة في ذلك فوجدوها لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة: إما زيادة وإما نقص وإما شك، والتفصيل. المسألة الثالثة: الزيادة تتنوع إلى نوعين، والمؤلف قال إلى ضربين، والخلاف بسيط: زيادة قولية وزيادة فعلية. الزيادة القولية ثلاثة أقسام كما قسمها المؤلف رحمه الله، والأول أن يأتي بذكر مشروع في غير موضعه، مشروع في الصلاة لكن يأتي به في غير موضعه. وضرب له المؤلف أمثلة كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس. القراءة في الركوع والسجود على القول الراجح محرمة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني نهيت أن أقرأ القرآن، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لأن القراءة محلها، لأن القراءة محلها القيام. كذلك أيضا الجلوس بأنا التشهد في القيام، لأن محله الجلوس. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني الأخير ونحوه. وهذا لا يبطل الصلاة ولو تعمده، هذه الزيادة لا تبطل الصلاة ولو تعمدها، وذلك لأنها قول مشروع في الصلاة في الجملة لكن أتى به في غير محله، وهذه مخالفة لا توجب إبطال الصلاة. اللهم إلا على قول من يقول إن قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام، فهذه يتوجه أن يقال بأن من تعمد ذلك بطل صلاته لأنه فعل شيئا محرما في الصلاة. لكن إذا فعله سهوا فهل يشرع له السجود أو لا؟ في ذلك روايتان كما قال المؤلف. رواية أنه يسن السجود لعموم الأدلة الدالة على سجود السهو، لكل سهو سجدتان، وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وما أشبه ذلك. والقول الثاني لا يسن سجود السهو، وذلك لأنه لا يبطل عمده الصلاة، فكان كالحركة اليسيرة في الصلاة. ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن قياسه على الحركة اليسيرة في الصلاة غير صحيح، إذ أن هذا الذي زاده على أنه مشروع. فأما الحركة في الصلاة اليسيرة فإن فاعلها لم يفعلها على أنها مشروعة. فالصحيح أن هذا القسم يسن له سجود السهو ولكنه لا يجب. طيب، إذن الزيادة القولية في غير محلها لا تبطل الصلاة إذا تعمدها، ويسن السجود إذا فعلها إيش؟ سهوا. طيب، الثاني من زيادة الأقوال أن يسلم في الصلاة قبل تمامها، وهذا زيادة قول لا شك. فإن كان عمدا بطلت الصلاة، لأن السلام من كلام الآدميين، فإنه قال السلام عليكم، ولأنه نوى قطعها قبل إتمامها فهو كما لو نوى الفطرة في الصيام، يبطل يوم فتبطل الصلاة. وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت الصلاة أيضا. لماذا؟ لتعذر بناء آخرها على أولها بفوات الموالاة. ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار طول الفصل، فيرجع فيه إلى العرف. فإذا قيل والله الآن طال الفصل، قلنا بطلت الصلاة ولا بد من استئنافها. وإن كان قصيرا فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، ولكن ذكر المؤلف أنه يجب أن يجلس ثم يقوم. ووجه ذلك أن قيامه الأول ليس قيام عبادة، بل قام الأول القيام الأول على أن صلاته انتهت، فيجب أن يرجع ويجلس ثم يقوم حتى يكون نهوضه من الجلوس مشروعا. واضح جماعة ولا غير واضح؟ طيب، التكبير لا يكبر، لأن التكبير الأول من السجود حصل، وليس هناك تكبير آخر في الانتقال من السجود إلى القيام. طيب، ما هو الدليل على هذه المسألة؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف عند العلماء بحديث ذي اليدين، ونقرأه الآن. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي هما الظهر والعصر، لأن العشي من الزوال إلى الغروب، إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. خشبة معروضة في المسجد في قبلته، قام وضع يده عليها كأنه غضبان، هكذا قال، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هكذا يده اليمنى على ظهر الكف، نعم، وهكذا. ها، والإنسان إذا كان مهموم ربما يكون هكذا جلوسه، وإنما كان مهموما أو كالغضبان عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة لم تتم، فكأن النفس متعلقة بإتمامها، وهذه من نعمة الله على الإنسان إذا كان من عادته أن يتمم عبادته ثم نقصت بغير شعور منه يجد نفسه منقبضة، هذه لا شك أنها من نعمة الله عليه، لأنه إذا وجد هذا الانقباض فسوف يفكر لأي شيء هذا الانقباض. يقول: وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المساجد، يعني الذين يأخذون سريعا خرجوا يقولون قصرت الصلاة، ولم يفكروا أن الرسول قد ينسى، والوقت وقت تشريع، فيمكن أن الصلاة قصرت، خرجوا يقولون قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، في القوم يعني المصلين أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه به، ومع ذلك هابا أن يكلماه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه المهابة، ثانيا أنه في هذه الحال حتى وإن كان الإنسان يستطيع أن يتكلم معه لكن إذا رآه على هذه الحال سوف يهابه أكثر، كونه قام واتكى وشبك بين أصابعه ووضع خده على كفه على ظهر كفه وشبك بين أصابعه وكأنه غضبان، لا شك أن الإنسان سوف يتهيب. الإنسان لو وجد شخصا مثله على هذا الحال لتهيب أن يكلمه أو استحي أن يكلمه، وإلا فلا شك أن أشد الناس إدلالا على الرسول عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر، لكنهما هابا أن يكلمه لسببين: السبب الأول ما ألقى الله على رسوله من المهابة، والسبب الثاني أن حاله الآن تستدعي المهابة. ولكن هناك يسر الله عز وجل من يكلمه، رجل في يديه طول، يعني يداه طويلتان، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه أحيانا يا ذا اليدين، والإنسان إذا كان يمازحه الكبير أحيانا يكون هو منطلقا عليه منطلقا معه ومجتريا عليه، ولكنه رضي الله عنه تكلم بأدب فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لم يجزم بأنه نسي ولا بأنه قصر الصلاة، بل الأمر إما كذا وإما كذا، وبقي قسم ثالث بمقتضى القسمة العقلية لكنه لا يمكن أن يقع، يعني أو سلمت قبل التمام عمدا. هذا الاحتمال الثالث احتمال عقلي، لكنه باعتبار حال النبي عليه الصلاة والسلام ممتنع، أليس كذلك؟ ولهذا لم يذكر، لأن هذا شيء ممتنع، لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الصلاة قبل إتمامها عمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس قولا، فنفى النسيان ونفى القصر، وأحد الأمرين ثابت لا محالة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الأمرين بناء على ظنه أنه أتم صلاته، وهذا مما يدلنا على أن الإنسان إذا أخبر بحسب ظنه فإنه يعتبر عند الله صادقا. ولهذا لا يحدث في اليمين، لو حلف على اليمين بناء على غلبة ظنه لم يكن حانثا حتى في المستقبل، ولم يكن آثما بالنسبة للماضي. فلو قال والله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم فإنه لا حنث عليه. طيب، لما قال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، وهي محذوفة في بعض الألفاظ، قال بلى قد نسيت، فجزم بأنه ناسي ولم يجزم بأنها الصلاة مقصورة، لأن النسيان أقرب إلى جهل الحكم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني النسيان يقع منه، لكن كون يجهل الحكم هذا بعيد أو مستحيل، فجزم بالقسم الثاني وهو أنه نسي. فتعارض عند النبي عليه الصلاة والسلام الآن، تعارض عنده أمران: ظنه وخبر اليدين. فهل يأخذ بظنه أو يأخذ بخبر اليدين؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن تنازع هذان عند النبي عليه الصلاة والسلام، ظنه وخبر اليدين، فلم يبق إلا أن يرجع إلى الطرف الثالث وهم الصحابة المشاركون له في العمل، فقال: أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. وهذا الصراحة بالحق، ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبدا ما نسيت ولا قصرت الصلاة، قالوا: نعم نسيت. لأن الله قال قد رباهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم. تقدم، هذا يدل على أن الإنسان إذا حصل مثل هذا وقام عن مكانه فإنه يرجع إلى مكانه الأول ويصلي ما ترك. وفي قوله صلى ما ترك ما يشير إلى ما قاله المؤلف من أنه يجلس ثم يقوم، وذلك لأنه ترك القيام من السجود إلى من الجلوس إلى القيام، يعني أن هذا النهوض من جملة ما تركه، فيقتضي أن يجلس ثم يقوم، ليكون النهوض بقصد العبادة، بخلاف نهوضه الأول فإنه نهر على أن الصلاة قد تمت. فسلم ترك صلاته ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه فكبر. نعم، لما سلم وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وذلك لأن سببهما زيادة، ومتى كان سبب سجود السهو الزيادة فإن سجوده بعد السلام، والحكمة في ذلك ألا تجتمع زيادتان في الصلاة وهما السجود والسهو الذي أوجب السجود. فكان سجود السهو للزيادة بعد السلام، سواء كان زيادة قولية أو فعلية كما سيأتي. في هذا الحديث لم يذكر أنه سلم من سجود السهو، لكن يقول أبو هريرة في حديث آخر: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وعلى هذا فاسجد سجدين ويسلم كسلام الصلاة. في الجلوس هنا بعد الرفع من السجدة الثانية يكون متوركا أو مفترشا؟ الظاهر أنه يكون حسب الصلاة، إن كان في صلاة في تشهدها الأخير تورك صار متوركا، وإلا صار مفترشا. نعم.
المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه يجلس ثم يقوم بالصلاة، والحديث ما فيه دليل للمؤلف، إنه قال فتقدم فصلى، ولم يقل فتقدم فجلس ثم قام بالصلاة.
وش تقول في هذا السؤال؟ أجبنا عنه، لكن بعض الناس يكون حاضر الجسمي غائب القلب.
الشيخ الآن في
مسألة
السرعان الذين خرجوا من المسجد،
علموا
بأنه قد
قصرت
الصلاة، هل صلاتهم؟
لا، ما
علموا، ظنوا أنهم قصرت الصلاة.
نعم.
هل صلاتهم تامة؟
هذه أشكلت على بعض الناس. الذين خرجوا هل رجعوا أو بقوا على ما هم عليه، أو قيل لهم أعيدوا صلاتكم فأعادوا؟ كل هذا محتمل، يحتمل أنهم رجعوا لما سمعوا التكبير، أو لما رأوا الجماعة تأخروا وأبطوا رجعوا، ويحتمل أنهم قيل لهم فيما بعد أتموا صلاتهم، لأن الصلاة ما صح ما تم، ويحتمل أنهم بقوا على ما صلوا ولم يكمل الصلاة. فهذه ثلاث احتمالات، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا نرجع إلى الأصل، وهو أن الذمة لا تبرأ إلا بصلاة تامة، فيبقى هذا النص أو هذا الحديث مشكلا مشتبها. والقاعدة الشرعية أنه عند الاشتباه نرجع إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباه. فإذا وقع مثل هذا ثم خرج السرعان ثم تحاور الناس بما بينهم وعلموا أنهم نقصوا الصلاة وأتموا الصلاة، نقول للإمام: إذا إن عرفت أحدا منهم فبلغ حتى يصلي، وإلا فإذا جاءت الصلاة الثانية فنبه الجماعة، قلت ترى إن أقول لهم إن صلاتنا فائتة كانت ناقصة حتى يصلوا من جديد. نعم. من داود
بعض العلماء ألف كتابا في فضائل رمضان وذكر أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى،
أنا لا ينسى،
وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أنسى ولكن أنسى لأسن أو لأشرب.
نعم.
وهذا الحديث صحيح، أقصد هذا الحديث
هذا إيش؟
يخالف هذا الحديث يعني كلامه أنه يذكر، وأيضا حديث آخر يعني أقصد يا شيخ الآن هذا الكتاب يقرر في المساجد
لا سمعت فيه أكثر من
المسجد، وهذا يذكر
فيه يعني هذا ذهب إليه بعض العلماء وأتى بهذا الحديث المكذوب: إنما أنسى لأسن، وهذا لا صح، بل قال الرسول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والطبائع البشرية ليس فيها نقص، بل إن الرسول ينسى أحيانا آية من القرآن مر برجل يقرأ في صلاة الليل وقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية نسيتها. والله عز وجل يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالصواب أن الطبائع البشرية تكون للرسول صلى الله عليه وسلم كما تكون لغيره. نعم.
ماذا يسمع الإنسان إذا علم؟
إذا علم ينبه، كان مثلا سمعه في المسجد يقول للإمام إذا انتهى الدرس ترى القضية كذا وكذا فيراجع، وإذا كان المؤلف موجودا حيا فإنه يناقش في هذا الشيء حتى يعدل الكتاب، أحسن من 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 الردود. إن ما نحب أن الناس يكون العلماء بعضهم يرد على بعض إلا عند الضرورة القصوى، لأن استعمال هذه الطريقة توهن الطرفين، توهن المردود عليه والرد، وتوجب تحزب الناس، هذا يتحزب لهذا وهذا يتحزب لهذا. فالواجب معالجة الأمور بالمحاورة والمناقشة، وإذا قدر أن هذا الذي ظننت أنه مخطئ بقي على ما هو عليه فبإمكانك أن تؤلف كتابا، ولا تقول مثلا في الرد على فلان، تؤلف كتاب تبين أن هذا الأمر أن الصحيح كذا وكذا، يعني تؤلف كتابا مبنيا على القول الصحيح.
وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو
تخيل الحديث
إيش حديث، أما حديث أبي هريرة ما يحتاج إلى تخيل اللي قبله
ونسي أحدكم
فليس. أي نعم أيهن إذا نسي أحدكم فليس زيتين. طيب خرجوا لنا المؤلف ما ذكر رواه الترمذي، يبقى رواه الترمذي بمعنى نعم إيه عندي أنا فهاباه أن يكلمه. أي نعم نعم خلها عند سامع
الشيخ في الحديث اللي عند كمال الجزائري
يجي ان شاء الله يجي خله يجي عند كمال عند كمال ها كيف اي هذه موجوده في الصحيح موجوده في الصحيح.
وان انتقض وضوءه او دخل في صلاه اخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله أسقني ماء فسدت صلاته، وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم، والثانية لا تفسد لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره واختارها الخرقي، والثالثة تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اختارها أبو بكر والأولى أولى.
ما هي الأولى؟ نعم الكلام هنا بعد هل نعتبرها المسألة الرابعة والخامسة؟ الرابعة. متى يتعذر بناء آخر الصلاة على أولها؟ نقول يتعذر إذا طال الفصل وسبق. الثاني إذا انتقض وضوءه، لأنه إذا انتقض وضوءه فسد الصلاة حتى وإن لم يسلم، وحينئذ لا يمكن بناء بعضها على بعض. الثالثة إذا دخل فيه صلاة أخرى فإنه لا يمكن أن يبني آخر الصلاة على أولها لحيلولة الصلاة الأخرى. وهذه فيها قولان، فمن العلماء من يقول إن شرع في صلاة مفروضة كما لو جمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم سهى هذا السهو في صلاة الظهر وشرع في صلاة العصر، فإنه لا بد من استئناف الصلاة. وإن شرع في نافلة قطعها، قطع النافلة وأكمل الصلاة التي سلم قبل إتمامها. المسألة الثالثة إذا تكلم فإن الكلام ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون في غير شأن الصلاة مثل بعد أن سلم من ركعتين من الظهر أو العصر قال لابنه يا بني احجب السيارة، ثم بعد أن قال هكذا قال له ابنه يا أبتي ما أتممت الصلاة، فماذا يصنع الأب؟ نعم يعيد الصلاة من جديد، لأنه تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة. والصحيح أنه لا يعيد الصلاة ولا يستأنفها، لأنه تكلم حين تكلم بناء على أن صلاته تامة، فهو جاهل، جاهل بعدم تمام صلاته. فالصواب أنه يبني ولا يستأنف. وإن تكلم بشأن الصلاة، إن تكلم بشأن الصلاة التي سهى فيها ففيها ثلاث روايات. الأولى أن صلاة الإمام والمأموم لا تبطل، لأن هذا الكلام وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنوا على صلاته. والثاني لا تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأموم. وانظر إلى التعليل، الإمام لا تبطل لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمأموم تبطل يقول لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما كانا مجيبين للرسول صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة. وهذا التعليل كما ترون عليل، لأنه حتى وإن كانت إجابته واجبة فإن إجابته من كلام الآدميين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام النبيين الآدميين، فهي وإن كانت إجابته واجبة فإنها مبطلة للصلاة. طيب إذن هذا التعليل يعتبر عليلا، ولا بذي اليدين، لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر، بخلاف غيره. وهذا أيضا فيه نظر، لأنه لو تكلم في أثناء الصلاة بدون سلام يسأل عن قصر الصلاة في زمن يمكن فيه قصر الصلاة، هل تبطل صلاته أو لا؟ تبطل. لكن الآن سأل بناء على أن الصلاة منتهية إذا كانت مقصورة، أو غير منتهية إذا كان ذلك نسيانا. وذو اليدين ما جزم بأنها مقصورة، جعل الأمر مترددا بين القصر وبين النسيان. فالعلة مو أنه يمكن أن تقصر، العلة أنه تكلم ظانا أن الصلاة تامة. فكذلك هؤلاء القوم الذين يظنون أن الصلاة تامة إذا تكلموا يتحاورون فإنها لا تبطل صلاته. فالصواب إذن أن صلاة الإمام والمأموم لا تبطل. الثالثة أنها تبطل صلاة الإمام وصلاة المأموم، وهذا أشد الأقوال. لماذا؟ لأنهم تكلموا بكلام الآدميين، وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة. والجواب على هذا سهل، تكلموا جاهلين أو عالمين؟ جاهلين. وكلام الآدميين جهلا لا يؤثر في الصلاة، بدليل أن معاذ بن الحكم تكلم في صلب الصلاة وقال الذي حمد الله عند عطاسه قال له يرحمك الله، وقال واتكل أمياه، ولم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم.
النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا بطل، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم.
لما رويناه ولما روى.
فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه.
لما رويناه.
أي.
لا. لما روى زيد بن أرقم. ها؟ ما أدري وش اللي عندكم النص. وش بعد؟ ما وش؟
ولما روى زيد بن أرقم.
لا. لا 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 زايد زايد اللي عندي لما روى زيد بن أرقم. إيش طب لما رويناه؟
فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وإن تكلم ناسياً أو جاهلاً بتحريمه ففيه روايتان إحداهما يبطلها لما روينا ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير، والثانية لا يفسدها لما روى معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه، فقال ما شأنكم تنظرون، فقال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكي أسكت، فلما صل
لكني سكت لكني سكت
وين
بدل لكي أسكت.
لكن نعم.
لا مياه
لكني سكت.
نعم. ها وما مياه لا المشهور مياه حطوا فيها يا
ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكني سكت. ثم صلى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه.
وهذه الرواية هي الصحيحة، أنه إذا تكلم في صلب الصلاة بالكلام الذي يبطلها تعمده فإنها لا تبطل إذا كان جاهلا أو ناسيا. ودليل ذلك عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه الآية عامة. والدليل الثاني خاص، وهي قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فإنه تكلم مرتين، مرة قال العاطس يرحمك الله، ومرة قال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولو كان الصلاة باطلة لأمره بالإعادة كما أمر الذي جاء فصلى ولم يطمئن بأن يعيد صلاته. نعم.
بارك الله فيكم. ذكر المصنف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول رجح أن يسنها سجود ولكن لا يجب.
نعم.
ولكن الشيخ إذا بعض العلماء قال بمشروعية مشاهد الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم. لا هو مراده من إذا أتى في غير محله. أما من رأى أن التشهد الأول محل للصلاة على النبي هذا يقوله على أنه مشروع متعمدا.
على عدم
عن القول بعدم. أحيانا يكون الإنسان يسرع في التشهد ويبقى وقت الإمام لم ينهض.
يعني يطول الإمام.
نعم. ماذا يعمل؟
يستمر فيما نرى. وبعض العلماء قال لا يستمر، وإنما يكرر التشهد الأول. والصواب أنه يستمر.
هذا عام الشيخ في كل ما في مثل هذا.
كيف؟
هذا عام.
في.
مثل هذا الشيخ.
مثل.
يعني في ذكر محدد وقت وموضع وبقي وقت ذو الركوع مثلا القيام. ربنا
ولك
الحمد
أتمه
ولم يسجد الإمام
يكرر الحمد. نعم. بعد الانتهاء سكت السفة طويلة يقرأ كل أحد سرا.
يقرأ من القرآن. إذا صلى وراء مثل هذا الإمام الذي يقنط قبل الركوع لكن لا يشعر بقنوته، والمأموم لا يرى القنوت، فهذا يقرأ القرآن. ثلاثة.
هذا الثالث.
كيف؟
لا يوجد شيء متعارف عليه في
الفصل
بين الصلوات
مدة معينة. بين الصلوات؟
بين
أو بين أجزاء الصلاة.
بين أجزاء الصلاة.
نعم.
كيف نحدد الأمر غير محدد؟
هو يعني إذا فصل الظاهر من 4 دقائق وشبهها ما يعتبر قنوت. ما دخل الموت. هذا حديث عمر بن عفان قصة ثانية. وأيضا منزل الرسول كما تعرف قريب في نفس المسجد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: وإن غلبه بكاء فنشج بما انتظم حروفا لم تفسد صلاته. نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن نام فتكلم احتمل وجهين، أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة أشبه ما تقدم، والثاني ككلام الناس.
أنه ككلام الناس.
والثاني أنه ككلام الناس، وإن شمت عاطسا أفسد صلاته لحديث معاوية. وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان، لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطس. وإن قهقه بطلت صلاته، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه الدارقطني.
عندي تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. عندكم تبطل؟ اجعلوها نسخة.
رواه الدارقطني. والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا، لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين أو لم يأتي بحرفين مختلفين. الثاني
هذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما عرفتم النوع الثالث، أن يتكلم في صلب الصلاة، يعني يتكلم بكلام الآدميين. وأما ما كان ذكرا أو مشروعا في الصلاة ف فليس من هذا الباب، سبق الكلام عليه. ففيه مسائل: المسألة الأولى إذا تكلم في صلب الصلاة بطل صلاته، ودليله حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. ولكن إذا تكلم ناسا أو جاهلا فهل تبطل؟ في ذلك روايتان، والصواب أنها لا تبطل لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولحديث معاوية بن الحكم وهو في نفس الموضوع. المسألة الثانية: إذا غلبه البكاء، غلبه البكاء فصار يبكي ويسمع له صوت، فهذا ليس من كلام الآدميين، فلا تبطل الصلاة. واستدل المؤلف رحمه الله بفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه وراء الصفوف. وقول إن غلبه يفهم منه أنه لا يتقصد ذلك، فإن تقصد ذلك فإن صلاته تبطل، مع أنه في الحقيقة ليس بكلام إلا الآدميين. ففي إبطال الصلاة به نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال: لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. ولهذا لو تنحنح الإنسان لشخص وفهم مراده فإن صلاته لا تبطل، لأن النحنحة ليست كلاما. المسألة الثالثة: إذا قهقه يعني صوت بالضحك، فإن صلاته تبطل، لأن القهقه تنافي الصلاة منافاة كاملة، حتى وإن قلنا إنها ليست بكلام فإنها تنافي الصلاة فتبطلها. المسألة الخامسة الرابعة: ما هو الكلام المبطل؟ الكلام المبطل يقول المؤلف: من انتظم حرفين فصاعدا، سواء أفاد أم لم يفد، وظاهر كلامه أن ما دون الحرفين ليس بكلام ولو أفاد. فلو مثلا قال المصلي لشخص يضرب عليه أو يقول سبحان الله، فلما انتبه الذي إلى جانبه قال: عي عي، يعني أمرا من الوعي، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يسمى كلاما لأنه لم ينتظم من حرفين، بل هو حرف واحد وفيه فاعل مستتر. وكما تعلمون أن هذا فيه نظر، لأنه خطاب لآدم ومفيد. وكلام المؤلف أيضا يدل على أنه لو قال هل بطلت صلاته، لأنه كلام منتظم من حرفين. وينبغي أن يقال: من انتظم من حرفين أو أفاد ولو من حرف واحد، من أجل أن يدخل في ذلك إيش؟ عي في قي، كلها على حرف واحد وجمل مفيدة. المسألة الخامسة: التنحنح في الصلاة، يقول المؤلف إن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على أنه لم يأتي بحرفين، ولا أدري هل يتمكن الإنسان من نحنها بلا حرفين؟ جربها عقيل، ها؟
تجي تأتي إذا مدة.
يلا جرب عطل.
لا واضح يعني. ما.
ها؟
أقول واضح ما تحتاج.
ما هي واضح. ها؟ ما تأتي بأقل من حرفين النحنها.
مدة الحاشية.
ها؟ لكن أصل الحمي بساكنة.
نعم.
ما يمكن تنطق بالساكن إلا قبله همزة، همزة وصل مكسورة. لا أبدا لا تفحوا حناجركم. لا. فيقال كيف يحمل على شيء قد لا يمكن حصوله أو لا يمكن إلا بمشقة، لكن يحمل على أنه ليس بكلام أصلا. التنحنح يشبه الإشارة، والإشارة ليست بكلام، فيحمل على أن الإنسان إذا تنحنح لا يقال أنه تكلم أبدا، لكن يقال إنه نبه، وأما أن يقال أنه تكلم فلا. وحمله غيره غير مؤلف على أنه لحاجة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الكلام الصريح ولو لحاجة يبطل الصلاة. فالصواب أن يقال إن النحنحة ليست بكلام، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يستأنفها. نعم.
شيخ قلنا أن المتكلم في الصلاة ناسيا أنه لا تبطل صلاته.
نعم.
عن قوله ربنا تأخذنا نسينا
وأخطأنا. نعم.
وفي وتارك التسمية عند الذبح قلنا أن ذبيحته ميتة.
نعم.
والآية محمولة على الإثم.
نعم.
لماذا لم نحمل هنا على الإثم وتبطل صلاته كذابح؟
من يجيب هذا السؤال؟
ما سمعنا يا شيخ، ما انتبهنا. ما انتبهنا.
يقول قلتم إن الكلام إذا وقع من ناس فإن صلاته لا تبطل لعموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقلتم إن من ذبح ولم يسم ناسيا لم تحل ذبيحته، ولم تقولوا بعموم الآية وحملتموها على نفي المؤاخذة بالإثم. نعم صحيح، هكذا فرق العلماء، قالوا فرق بين فعل يبطل العبادة وبين فعل يبطل تركه العبادة، الثاني من باب فعل المأمور فلا بد منه، وإذا تركه الإنسان ناسيا سقط عنه الإثم وترتب حكم الفعل عليه بخلاف المحظور. نعم. لا، إذا كان النوم خفيفا، أحيانا بعض الناس من يوم يغطه النوم، بعض الناس من يوم يغطه النوم وإذا هو ما شاء الله يتكلم، وبعض الناس الله لا يعب لنا ولا إياكم يتكلم بما فعل في ذلك اليوم، اللهم عافه.
آمين.
نعم. نعم. ماذا تقولون؟ غلبات غصب عليه. نعم، يعني مثل رأى إنسان على السلم فسقط، بعض الناس يغلبه الضحك، فهل نقول إن هذا من باب الغلبة فلا تبطل الصلاة كما لو غلب على الكلام؟ لأن يعني بعض الناس مثلا إذا أصابه شيء يقول من غير شعور أح، وهذا لو حصل له في الصلاة لا تبطل صلاته. نعم.
ما تبطل يا شيخ.
ها؟
ما تبطل الصلاة.
إيه؟
لأن الذي غلب مكره
بغير اختيار،
يعني
لم يختر المفسد، فالظاهر أنه إذا غلبه الظاهر إن شاء الله أنه لا تبطل الصلاة، لكن عاد لا يبقى كركر دائما، عاد يقول هذا امتدت الغلبة إلى آخر الصلاة. نعم.
هذا الرابع يا شيخ.
أربعة. طيب.
الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع، أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدا أبطلها، وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم، قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا إنك صليت خمسة، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم.
نعم، هذا الفصل ذكر في المؤلف زيادة الأفعال. زيادة الأفعال تنقسم كما قال رحمه الله إلى ثلاث، تتنوع إلى ثلاث أنواع. الأول أن تكون زيادة من جنس الصلاة كركوع وسجود وقيام وقعود، والمراد بذلك الزيادة التي تغير هيئة الصلاة. فأما ما لا تغير هيئة الصلاة كما لو زاد رفع اليدين عند السجود أو عند القيام من السجود فإنه ليس له هذا الحكم الذي قال المؤلف. إذا زاد فلا يخلو، إما أن يذكر الزيادة في أثناء الركعة الزائدة، وإما أن يذكرها بعد السلام. فإن ذكرها في أثناء الركعة الزائدة وجب عليه أن يجلس ويتشهد ويسجد على كلام المؤلف سجدتين ثم يسلم. والصحيح أنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، هذا الصحيح، لأن هذا السجود عن زيادة. وبهذا نعرف خطأ بعض الأئمة الذين إذا قاموا إلى زائدة لم يرجعوا بعد استتمامهم قائمين، ظنا منهم أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطأ عظيم، بل هذا يرجع حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم ذكر أن هذه الخامسة في الرباعية وجب عليه الرجوع. يقول رحمه الله المؤلف إن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر بعده سجد ثم سلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام ثم سجد وسلم. ونحن نقول إذا علم بالزيادة في أثناء الصلاة أو بعد السلام فالسجود كله بعد السلام لأنه عن زيادة. نعم، لا فيها حديث غير هذا أكثر من ذلك.
أوله حديث عمر أحسن الله إليكم.
نعم،
أنه كان يسمع نشيده من وراء
السيدة. لمن حديث عمر أن نشيجه يسمع من وراء الصفوف؟ أنس. أنس بن عبد العزيز. طيب، ثاني حديث جابر القهقه تبطل الصلاه او تنقض الصلاه، ها ايه ما المصنف ما هو عندي ها محقق.
وقال البيهقي انه موقوف.
نعم، طيب ما يخالف، هذا آدم، آدم زكريا. حديث النحنحة شيخ سلمان سلمان بالخير ها؟ أنه نفخ في الصلاة وتنحنح، حديث واحد. هنا لا، وقد روى يعني بس أنه نفخ في الصلاة وتنحنح بها ها؟ ما يخاف. طيب شرافي اصبر بارك الله فيك، حديث مسعود ما حاجة. نعم رواه مسلم الرواية وأصله في الصحيحين. طيب خلاص. نعم شرافي اي نعم.
سنة 18 سنة. اللعب والصلاة والضحك والكلام يعني متعمدين، هل هذا يصل إلى الكفر؟
لا لا ما يصل.
لكن شيخ تعمد إطاعة صلاته
ودائم. إيه ولو تعمد إطاعة صلاته ما 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 يكفر.
لكن شيخ ما يعتبر يعني بعد الناس والصلاة.
كيف؟
لأنه لم يصلي هذا.
لكن مثل هذولا لماذا لا يجعلون طالب ومعلم أو طالب صغير وطالب كبير وطالب صغير، فرقون يعني. اي مشكلة. على كل حال قال لهم صلاتكم باطلة أعيدوها ولو في بيوتي ولو في بيوتي. نعم زيادة السلام في أثناء الصلاة انت ثلاثة
لا اثنين
اثنين.
شيخ السجود
للزيادة
يبقى فيها التشهد
على السلام؟ الصحيح انه لا، انه سجود ثم سلام بدون تشهد. السجود بعد السلام الصحيح ما في تشهد. نعم.
واذا سهى الامام فزاد او نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد او نقص ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه، اختارها ابن حامد. وإن كان الإمام على يقين من صلاة نفسه لأن
من
وإن كان الإمام على يقين من صلاة نفسه
لا من صوابي صحيح
في نسخة يا شيخ
أه؟
قال المحقق في نسخة طاء صلاة
أي لا صواب
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع.
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم ما عندكم؟
الشيخ هذه محققة بس مجهولة بين
قوسين، يعني نسخة نص عليه وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده، وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع لأن خبره غير مقبول، وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد الأول.
طيب، يقول الإمام، يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل: إذا سهى الإمام فزاد أو نقص وجب على المأموم تنبيهه، وهذا ظاهر لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وهل يجب على غير المأمومين تنبيهه؟ مثل أن يصلي إلى جنبك رجل فيزيد يقوم إلى زائدة وهو ليس إماما لك، فهل يلزمك أن تنبهه؟ نعم، الظاهر يلزم أن تنبهه، لأن هذا من باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هذا فيكون كلام المؤلف بناء على الغالب. إيه نعم، والله أعلم. ما يقبل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، حتى الخبر الديني ما يقبل. إيه، ومن هو أبوك؟
من ضمن
القوم.
يعني
مخصص رد. لا، قصده المؤلف رحمه الله إنه لو رد اثنان كفى.
تخصيص
هل ورد في رواية؟ أي في رواية. نعم، فهاب أن يكلمه، فلما سأل قالوا نعم، صار منصوبا ما جاءت الواو، لأن عمر ما تنصب بالتنوين. نعم، خلاص ما عندك؟ طيب، إيه طيب، الآن كل اللي أنت ذكرتنا كله يجب التضعيف. نعم، بس التلاوة موجود.
الثاني
صفحة
225
شيخ، ليقوم
محل
لجمعها تقيصها ثم استلف مرة واحدة. ما مثل كنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.
ما شبك؟
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم، إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه اختارها ابن حامد، وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه.
فصار الإنسان الآن بسم الله الرحمن الرحيم يجب عليهم أن ينبهوه بأنه زاد، ويجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل فإنهم لا يتابعونه، لأنهم إذا تابعوه تابعوه على زيادة عمدا. ولكن هل يفارقونه أو يجلسون ينتظرونه؟ نقول الأولى أن يجلسوا لينتظروه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد نسي ركنا من الصلاة من إحدى الركعات فأتى بهذه الركعة جبرا لما ترك، كما يقع ذلك كثيرا. فإن بعض الأئمة إذا قيل له زدت في الصلاة قال أنا نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الثانية مثلا أو ما أشبه ذلك. فلهذا نختار أن ينتظروا لاحتمال ما ذكرنا. أما لو كان هذا الاحتمال غير وارد، كما لو كان يصلي بهم صلاة الفجر وقد سمعوا قراءة الفاتحة وركعوا معه وسجدوا وقاموا وقعدوا ثم قام إلى الثالثة، فحينئذ ينبهونه، فإن أصر وجب عليه متابعة مفارقته، لأنه في هذه الحال تكون صلاته باطلة إذ لا عذر له. نعم نعم، لا في هذه الحال لا ينتظروا لأنه يقين أنه متعمد.
ما في سؤال الشيخ؟ ما
نعم
ما قرأنا،
أي ما وصل ما. نعم ما قرأ صحيح.
وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به و
صحيح وجود كيف كيف لا من صواب صحنا بالتسوق الماضي.
واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده. وإن سبح به من
يعرف صحيح، هذا لم يرجع إليه، إذا سبح به واحد لا أرجع إليه ما دام هو يعرف صواب نفسه. أما إذا سبح به واحد وبعد تسبيحه غلب على ظنه أنه مصيب، أي أن الذي سبح به مصيب، فحينئذ يرجع، لأن البناء على غالب الظن جائز. ولأن هذا يقع كثيرا، أحيانا يمضي الإمام على أنه لم يكمل صلاته، فإذا سبح به أحد شك في أمره ورجح من ورجح قول من سبح به. نعم.
وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع، لأن خبره غير مقبول.
كيف يكون هذا محمد محجوب؟ كيف يسبح به من يعلم فسقه؟ يسبح به من يعلم فسقه، ما كتاب أنت؟ إيه ما يصلح. نعم
يعلم صوته.
نعم يعلم ذلك بصوته. نعم يكون هذا الرجل الذي معهم في الجماعة يكون معروفا بالفسق، ويعرف الإمام صوته، فيقول مؤلف رحمه الله إنه لم يرجع لأن خبره غير مقبول. والحكم والتعليل كلاهما غير صحيح. أما قوله لم يرجع فهذا على إطلاقه فيه نظر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي معك في الصلاة لا يمكن أن يسبح بشيء يعلم أنه خطأ، لأن خطأ الإمام سوف يعود على صلاته هو أيضا، فيبعد جدا أن يخبر بما يخالف الواقع ولو كان فاسق. عرفتم؟ فالفاسق إذا سبح بالإمام بعيد جدا أن يقصد بذلك تغيير الإمام، لأنه إذا غر الإمام فقد غر، أجيبوا يا جماعة، فغر نفسه. والرجل جاء يصلي يؤدي فريضة، كيف يقدم على شيء يغر نفسه إذا غرر بإمامه؟ أما التعليل فقوله إن خبر الفاسق غير مقبول يرده قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم نقل فردوه، بل خبر الفاسق يتبين فيه الإنسان قد يكون صحيحا، وخبر العدل مقبول. فكوننا نرد خبر الفاسق كون نقول إن خبره غير مقبول هذا ليس بصحيح، بل خبر الفاسق مما يجب التبين فيه. وعلى هذا فإذا سبح به فاسق يبقى النظر هل الواحد يكفي أو لا بد من اثنين. إذا قلنا لا بد من اثنين فسبح به فاسقا فإنه يرجع إلى قولهما، لأنه يبعد جدا أن يقول في هذا المكان ما ليس بصحيح. وكم من إنسان فاسق في عمل من الأعمال ويكون في الصلاة من أحسن الناس، كم أن يقول في هذا المكان ما ليس بصحيح. وكم من إنسان فاسق في عمل من الأعمال ويكون في الصلاة من أحسن الناس، كم من إنسان يشرب الدخان مثلا والإصرار على شرب الدخان فسق، أو يحلق اللحية وحلق اللحية فسق، ومع ذلك تجده في الصلاة من أحسن الناس. حتى أن نعرف أناسا يشربون الدخان مصرين عليه يقومون الليل ولا تفوتهم الجماعة، بل لا يفوتهم المكان الأفضل في الصف. فهل مثل هذا هؤلاء نقول لا نقبل خبرهم في أمر يتعلق بالصلاة؟ هذا من أبعد ما يكون. نعم.
وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد الأول.
طيب وإذا سقط قولهم ماذا يفعل؟ يرجع إلى ما عنده، إلى ما في نفسه، يعني يكون كأنه لم يسبح به أحد. وظاهر كلامهم وكلام غيره أنه لا يرجح أحد على أحد، والصحيح أنه يرجح. فإذا كان يعرف أصواتهم فإنه يرجح من يغلب على ظنه أنهم أقرب إلى الصواب. نعم.
وإن
سورة هذه قال له من وراءه سبحان الله وهو جالس، فلما هم بالقيام قال الآخرون سبحان الله يعني لا تقوم، فالآن اختلفوا عليه. ولا نكن كالعامي الذي قال له أحدهم سبحان الله فقال، فقال الآخرون سبحان الله فقعد، فقال الآخرون سبحان الله فاضطجع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2